بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه النفسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للفنون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا في
الله. الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان يستهل فضل الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، لازلنا معكم في أوائل هذه الأيام المباركة، هذه الأيام التي مغبون من ضيعها لأنها فرصة، والحريص على الخير من استغل الفرص. وهذه العشر لا يعدلها أيام في الفضل والعمل الصالح، فإن فضلها ورد في القرآن وورد في السنة كما سأذكر بعد قليل. الله سبحانه وتعالى من رحمته اصطفى للناس لأجل الخير من الناس من أرسله للناس رحمة بهم، وأنزل الكتب رحمة بهم، واصطفى من الأزمنة والأمكنة ما هي مباركة أيضا كذلك للتعبد والطاعة، ولله أن يصطفي ما يشاء ومن يشاء. فمن الناس اصطفى الرسل والأنبياء يرسلهم ليعلموا الناس وليخرجوهم من الظلمات إلى النور، ومن بين الرسل اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يكون خاتم الأنبياء، وهو خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ومن الأزمنة اصطفى الأيام التي يتعبد فيها كصيام عاشوراء، صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، شهر رمضان، أيام الحج وما فيه من مناسك الحج في أشهر الحج. وكذلك اصطفى لنا من الأيام المباركة العشر الأواخر من رمضان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف فيها ويجتهد أكثر من بقية الشهر، وكذلك اصطفى لنا العشر الأول من ذي الحجة يعمل فيها المسلم ويجتهد وجعلها خير الأيام. لو أن المسلم في رمضان اجتهد وعمل وتعبد وسار بعد رمضان بنفس الطريق أو مشى في نفس الطريق وبنفس المنهج في قراءة القرآن والصلاة والدعاء، لكان من خيرة عباد الله. كذلك في هذه العشر، شوفوا الأزمنة هاي لما تأتي كأنها مدرسة يتدرب فيها المسلم على الطاعة، يتعود على العبادة، الصلاة، قيام الليل، الدعاء كما سأذكر ذلك. ثم بعد ذلك لما تنتهي هذه الأيام، بعد أن تدرب على هذه الأعمال الصالحة يسير على نفس الطريق وبنفس المنهجية حتى يلقى الله عز وجل. ولو صاب الإنسان غفلة أو أصيب بنوع من الكسل يأتي زمن آخر ينشط الإنسان، يأتي يوم الخميس الصيام، يأتي يوم الاثنين الصيام، يأتي يوم البيض، يأتي رمضان، يأتي كذلك يوم عرفة، يأتي يوم عاشوراء، تأتي العشر الأول من ذي الحجة. يعني تلاحظون هذه الأيام كانت تنشط المسلم، تعيد له النشاط في الطاعة والعبادة، فهذا اصطفاء. ومن الأمكنة اصطفى الحج ومشاعر الحج، والمسجد الحرام تشد له الرحال للصلاة، الصلاة في 100,000، والمسجد النبوي تشد له الرحال لأجل الصلاة، الصلاة بألف صلاة، والمسجد الأقصى تشد له الرحال لأجل الصلاة. فهذه الثلاثة مساجد مقدسة لا يشد الرحال إلا لها للصلاة فيها. وهكذا في هذا العشر نلاحظ هذا الاصطفاء لأمة محمد، أكرمهم الله عز وجل بهذه الأيام المباركة ليتعبدوا ويجتهدوا. الفضل الوارد في العشر يا أخوان ليس بالهين حقيقة، حقا وصدقا من ضيع هذه الأيام لم يجتهد فيها يعني قد خسر أشياء كثيرة وخيرا كثيرة وفاته خير كثير. فتأملوا الحديث الذي ورد فيها، حديث ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. يعني مطلق الجهاد، هذا العمل، العمل الصالح في الأيام العشر لا يعادله شيء، إلا رجل خرج مجاهدا وكل استعداداته من ماله، الدابة من ماله، السلاح من ماله، وخرج بماله ثم استشهد في سبيل الله وراح مال أو سبي وأخذ ولم يرجع لا هو ولا ماله. هذا الوحيد الذي عمله أفضل من يعمل في العشر، وإلا فإن العشر والعمل فيها لا يعادلها ثواب. هذا يعني يدل على أن هذا العمل، كيف أن العمل المفضول حتى في هذه الأيام يتحول إلى عمل فاضل. حتى قال أهل العلم: الصلوات الفرض في هذه العشر أفضل من الصلوات الفرض في غيرها من الأيام، الصيام في هذه العشر أفضل من الصيام في غيرها من الأيام، الصلاة النافلة في هذه الفرض في هذه العشر أفضل من غيرها. إذن لنجتهد، فعندنا هنا أعمال عدة نجتهد فيها بالعمل الصالح في هذه العشر، ونحن اليوم في أول يوم، يعني لازلنا في أول الطريق. وليالي هذه العشر وأيامها مباركة، حتى فسر أهل العلم قالوا في قوله تعالى: والفجر وليال عشر، الفجر قالوا أقسم وليال عشر، قال جمهور المفسرين على أن الليالي العشر ليالي العشر من ذي الحجة الله أقسم بها لينبه الناس على مكانتها، على مكانتها حتى يجتهدوا. ففي هذه العشر إذن هنا عدة أعمال، من هذه الأعمال الصلاة بنوافلها وبفروضها. احرصوا على الصلوات الخمس، لا تخرجوا صلاة عن وقتها ولا تفوتنكم صلاة، خاصة صلاة الجماعة. فاحرصوا على الصلوات الفرض في هذه العشر، اجتهدوا، حتى من كان لا يصلي فليصلي في هذه العشر وليجتهد. كذلك النوافل اجتهدوا في هذه العشر، قيام الليل خاصة، قيام الليل في العشر هذه ليالي مباركة، يقوم المسلم يصلي ويناجي ربه ويكثر من الصلاة في قيام الليل وينال أجر هذه الليالي المباركة. كذلك صلاة الضحى، صلاة الأوابين، صلي الضحى في هذه الأيام المباركة، وهذه الصلاة العظيمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، يعني السلامة هو المفصل، مفاصل الجسم كلها عليها صدقات لأنها شكر لله على سلامتها، لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحرك بدون مفاصل، فلا ينبغي على المسلم أن يشكر الله. طيب كيف يشكر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة، ويعين الرجل في دابته فيحمل عليه يعني صدقة، أو يرفع له عليها متاع صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها الرجل إلى الصلاة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك صلاة الضحى كما قال ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني أقل شيء إذا ما استطعت أن تأتي بهذه الأعمال تصلي ركعتي الضحى. فيجتهد المسلم في صلاة الضحى في هذه الأيام، يحافظ على السنن الرواتب، ركعتان قبل الفجر، أربع قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان قبل المغرب، ركعتان بعد العشاء، يحافظ على السنن الرواتب. هذه السنن التي جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها لا يتركها، لذلك سميت الرواتب. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فليحافظ المسلم على صلاة الرواتب في هذه العشر، وبعد العشر سيجد نفسه قد واظب على الصلوات بشكل تلقائي، لأن تعود على ذلك في 9 أيام، يعني هذا أمر ليس بالهين. كذلك الصيام، اجتهد في الصيام في هذه العشر ما استطاع، صيام الاثنين، صيام الخميس، صيام يوم عرفة، 3 أيام من كل شهر. بل جاء في بعض الحديث بعض أزواج النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 9، يعني 9 من ذي الحجة، هذه 9 أيام يجوز أن تصام أو يجوز أن يصوم المسلم ما استطاع منها، يجتهد فيها، الصيام فيها يعني مرغوب، لأن من العبادات المحبوبة، الصيام عبادة بين الرب وبين العبد لا يعلمها إلا الله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا يقول صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وجهه وبين النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. فاجتهدوا في الصيام في هذه العشر من استطاع أن يصوم ويحافظ على الصيام في هذه 9 فهو إن شاء الله مأجور. كذلك من العبادات الصدقة، الصدقة التي تدفع البلاء وتقي مصارع السوء، وقد قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، الواحد يقي يعني النار ولو بنصف تمرة. كذلك الدعاء لا سيما في ثلث الليل الآخر، اجتهدوا في الدعاء في هذه الأيام، من كانت له حاجة فليدعو عسى الله أن يستجيب دعاءه. أيضا قراءة القرآن، اجتهدوا في قراءة القرآن في هذه 9، أقل شيء تكون للمسلم ختمة يختم في هذه 9 من الأعمال الصالحة إن شاء الله تعالى. أيضا كذلك البر، بر الوالدين، الأرحام يصلهم ويتصل بهم من الأعمال الصالحة، الإحسان للفقراء والمساكين والمحتاجين هذا كذلك من الأعمال الصالحة. أيضا من الأعمال الصالحة كثرة ذكر الله، أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار الصلوات، أذكار التي بعد الصلوات. وحتى أن بعض أهل العلم فسر ويذكر اسم الله في أيام معلومات، قالوا الأيام المعلومات هذه أيام العشر، حتى قال بعض أهل العلم عند جمهور العلماء أن أيام العشر هي الأيام المعلومات في هذه، ويذكر أي ذكر الله نكثره. ومن ذكر الله التكبير، كثرة التكبير في هذه العشر، في السيارة تذهب للسوق، تذهب إلى العمل، ذهب إلى المسجد، قد جئت من المسجد، كما كان ابن عمر وأبو هريرة يذهبان إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. أخيرا من الأعمال الصالحة ذبح الأضحية في هذه العشر وإراقة الدم في سبيل الله، فمن كان له مال واستطاع وقدرة فلا يترك الأضحية بل يجتهد لتغفر له ذنوبه إن شاء الله مع ذبح الأضحية وإراقة الدم في سبيل الله، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عودة مجددة إليكم مستمعين في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف أقضي الصلاة الفائتة؟ يقول مثال دخل وقت صلاة المغرب وأنا لم أصلي الظهر والعصر، فيقول هل أبدأ بالمغرب لأنه قد أذن للمغرب للتو، أو يقول أصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب لأن الصلوات بالترتيب؟
نعم، هذه المسألة فيها تفصيل، وذلك من كان عليه صلاة فائتة، إن ضاق وقت الصلاة الحاضرة مثلا المغرب لم يبقى الوقت إلا بقدر ما يصليها، فحينئذ يبدأ بالحاضرة لفوات الوقت لكي لا يخرجها من وقتها عن وقتها، ثم يقضي الفائتة. لماذا؟ لأن لو فوت المغرب خرج وقتها، بذلك يكون فوت الصلوات الثلاث عن وقتها، وكونه أن فاتته الظهر والعصر هذا إن كان معذورا كنوم النسيان هذا معذور، لكن المغرب وهو حاضر والوقت سيفوت ليس هنا عذر، فحينئذ يبدأ بالمغرب ثم يصلي الظهر ثم العصر. أما إن كان في الوقت سعة ولن يفوت الوقت، حينئذ يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، مراعاة للترتيب، مراعاة لترتيب الصلوات، لأن الترتيب مطلوب، مراعاة ترتيب الصلوات هذا مطلوب شرعا، لأن هكذا فرض الله الصلوات بهذا الترتيب. و فلا يخالف هذا الترتيب إلا إذا وجد سبب أو عذر يجيز ذلك، فطالما أن في الوقت سعة حينئذ الأفضل له أن يعني يحافظ على الترتيب بأن يبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب، الله تعالى أعلم. لكن هنا تنبيه أن لا يكثر هذا، يعني هذا الجمع لا يكون إلا نادرا، مثلا نام نوما عميقا ولم يوقظ أحد حتى استيقظ بعد صلاة المغرب، كأن يكون يعني مثلا مرهقا فنام قبل صلاة الظهر قبل أذان الظهر ولم يستيقظ إلا بعد أذان المغرب لسبب ما، كان مريضا أو جاء من عمل مرهق طوال الليل وهو سهران ونام، حينئذ قد هذا يعذر، لكن نقول قد يحدث، وقد هنا للتقليل، يعني لا يحدث كثيرا في حياة المسلم أن يسرد صلوات ثلاث هكذا في وقت واحد، لذلك لم يحدث هذا في حديث النبي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، لما شغل في غزوة الخندق جمع الصلوات لسبب الجهاد وانشغاله. أما الأصل والواجب والمطلوب أن تصلى في الحضر، في الحضر يعني والإنسان في لم ليس مسافرا بل في الحضر، أن يصلي كل صلاة في وقتها وفي أول وقتها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. ونفضل الشيخ يقول: هل يأثم المضحي إذا أخذ من شعره في العشر؟
بناء على ظاهر النصوص نعم، لأن ها هنا عندنا نهي وعندنا أمر. عندنا نهي عن أخذ من الشعر والأظفار لمن ملك ثمن الأضحية واشترى الأضحية أو عينها ونوى الأضحية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حل هلال ذي الحجة، في لفظ إذا دخلت العشر وعند أحدكم ذبح، في رواية أراد أن يضحي، فلا يأخذ من شعره وأظفاره شيئا، وفي لفظ فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا. وهذه نون التوكيد، أكدت النهي، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يفيد التحريم، ولا صارف لهذه النصوص عن التحريم. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي، وأمر أيضا، قال: إذا دخل إذا دخلت العشر أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. هذا أمر في لام الأمر، فالمسألة جاء فيها أمر ونهي. مرة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإمساك، أي لا يقص شعره وأظفاره، ومرة نهى عن ذلك. وهي أيام معدودة، 10 أيام في الحقيقة، هي 9 أيام، لأن اليوم العاشر ستذبح الأضحية ويقص شعره وأظفاره. والحكمة في ذلك والله أعلم، قيل تشبها بالحجاج، ليتشبه من كان هنا بالحجاج في عباداتهم وطاعاتهم، وهذا فخر للمسلم. والشيء الثاني أيضا قالوا الحكمة أن عندما يمسك المضحي عن قص شعره وأظفاره ثم يذبح الأضحية، فمع إراقة الدم وقص شعره وأظفاره تسقط ذنوبه وتتحات ذنوبه إن شاء الله، ويغفر له مع سقوط الشعر والأظافر، هكذا قال بعض أهل العلم. على العموم الحكمة عرفت أم لا مع هذه النصوص الواضحة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم، معنا هذه المكالمة. أخ حسام تفضل. نعم،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسام تفضل.
الله يحييكم بارك الله فيك يا رب.
الله يحفظك.
في عندي سؤال، هو يمكن استفسار عن بعض الشركات اللي تتعامل مع شركات ثانية، ولكن يكون في حصص أو كنسبة أو عمولة الشخص اللي بنتعامل معه، وهاي باعتبار يعني في ناس تعتبرها رشوة، وفي ناس تعتبرها زي عمولة شخصية، يعني زي كمكافأة أو هدية. فإذا أنا كنت بشركة من هاي الشركات والقسم تبعي، لأنه باعتبار أقسام،
أخ حسام تفضل. السؤال: شركة يعني
تتعامل مع شركة أخرى،
تقريبا يعني تعتبر تتعامل مع شركات صغار، هذا الذي تقصد؟ الشركات اللي تدفع عمولة، من الذي يدفع عمولة؟ الشركة
البائعة تبيع، يعني أنا بدي أبيع منتج، فأنت كشاري من شركة إكس،
نعم،
شركة أخرى، بدك عشان توفي تعامل معي أو تشتري المنتج تبعي، فتطلب مني مثلا عمولة شخصية للفرد اللي راح يوقع على الأوراق أو يعمل قبول مثلا.
نعم نعم، يعني البائع يدفع العمولة.
نعم،
البائع يدفع العمولة
بالضبط. فلو كانت أنا شركة تتعامل يعني قسم من أقسام الشركة ذاتي بتعامل بهذا الأسلوب، فهل أنه أنا كبني آدم بشتغل بهاي الشركة يجيني اسم، ما أنه أنا مثلا باخذ راتبي منهم شركة واحدة، ولا الموضوع ما بيصلني لأنه أنا ما دخلت فيه لا من قريب ولا من بعيد؟
إن شاء الله. واضح إن شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يحفظك حسام، تسمع إن شاء الله رد. أخو محمد تفضل.
السلام السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمد، تفضل.
بارك الله فيكم. يا أخي، شخص واحد يعمل في الوظيفة في مكان ما، هو موظفة، هو موظف. فالموظفة هذه قالت زوجي طلقني وأنا ممكن أزوج معك وأخذ الزواج وكل شيء. راحت البلاد ترشت له ورقة الزواج وطلبت فلوس، هو ترك 10,000 وعمل إقامة وكل شيء. بعد انتهى إنه هي ما منطلقة وما كلها فلوس 10,000، والأخذ الزواج اللي ترشت كانت مضيف. ففي الحالة هذا يقول هذا ريال، شو السبالين يعني؟ هذا يعتبر زوجتي ولا ما يعتبر زوجتي؟ لأن ورقة اللي ترشتها من بلادهم ما مختومة، بس هو صدق فيها لأن كلامها وايد طيب. بعدين عرفت بعد من بعد الناس بعد سنة إن هذه بس تاكل فلوس تاكل فلوس تاكل فلوس.
كيف تزوجها أخ محمد؟ الزواج يحتاج إلى
صحيح
الزواج يحتاج إلى ولي شهود، يعني كيف ورقة أرسلت له ورقة فقط تزوجها؟
أرسلت له ورقة واحد لأن كلمها بالتليفون، هو من إمارات وهي كان في بلادها، وجابني شهود في الإمارات اثنين وهي في بلادها، وتليفون كله كلام كله بالزواج وكل شيء بالتليفون تم. وبعدين بعد طلتها بس ما مختومة، يقول لما طلبها ليش ما مختومة، يقول لا احنا عنا هالشكل. لكن بعد فترة تاكل فلوس تاكل فلوس تاكل، بعد السنة تقول لك الحين لين الحين عرفت ان هي حتى درس لها فيزا وغيره غيره، الحين هي ما ايات وما رجعت. وبعدين عرف من بعض الناس ان زوجها كان غير متطلقة، بس هذا خدع قصوا على الرجال. بعدين هذا ريال حرق قلبه، يقول أنا شو سوي، روح المطوى السحر فيه أقلع عينه. قلت لي هذا حرام، أنا بيصير مفتي لعل المطوى يعطينا خير
إن شاء الله.
في سوا ثاني بعض الناس الله يهديهم، يقول هنا بنجيب الفلوس هنا نعمل لك دبل، مع 50,000 بسوي لك 100,000، 100,000 بسوي لك. كثير من الشباب مع أنه شغالين في دوائر حكومية وغيره غيره، والله يستهوني يشتكوا للشرطة، يستهون لخبر حد. ليش؟ أول بداية هو أعطى 50,000 رجعوا له 70,000، كملوا 100,000 هو شل 5-6 أصدقاء وداهم بعد. من 100,000 سوى 120,000، هو فرحانين. واحد سلف 150,000 وأعطاهم أعطاهم. بعدين آخر تدحشوه الشركة راحت وفلوس مال كلهم روح. والين اللي وديته أنا مثلا طيب وديته أصدقائي ورد. ذري توجيه ونصيحة جزاك الله.
إن شاء الله جزاك الله خير أخي محمد، تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. نعم الشيخ، سؤال الأخ حسام يقول أنه يعمل في شركة وهذه الشركة تدفع عمولة للشركات التي تشتري منها، فيقول حكم أن أعمل في هذه الشركة هل يلحقني إثم؟ هل راتبي حلال أم حرام؟
الحقيقة يعني هذا السؤال يعني احتاج إلى مناقشة مع الأخ لفهم الصورة بشكل أكبر. لكن بشكل عام المندوب، وغالبا يتكلم عن مندوب الشركة أو المدير المشتريات الذي في الشركة أو المندوب الذي يرسل المشتريات للشراء أو للترويج، ترويج البضاعة أو عرضها أو للشراء، هنا لابد ننتبه لأمر، وهناك ضوابط لابد أن ننتبه لها. الأمر الأول، إذا كان عمله يمنع هذا العمل أو يمنع أخذ عمولة، النظام في شركته يمنع أي عمولة، سواء كان مدير تنفيذي أو مدير مشتريات أو مندوب مشتريات أو مندوب مبيعات، فحينئذ يلتزم بالقانون أو النظام الذي مع شركته، لأن قد وقع على ذلك لأنه التزم بهذا الشرط قبل العمل. وأيضا إذا كان العرف يمنع ذلك، أيضا يمتنع إن كان العرف يمنع أن يأخذ المندوب عمولة من شركة أخرى أتى بها لجهة عمله. يعني جهة العمل مرات يكرمون مدير المشتريات أو مندوب المشتريات بنسبة، إذا ما باع فله نسبة غير الراتب، هذا ليس فيه إشكال من جهة عمله، أن باع أو روج أو أتى بالمناقصة ورست على شركتهم، فقد يعطى للمدير أو القائم على العمل وعرض المناقصة يعطى نسبة، فهذا ليس فيه إشكال. الإشكال أن يذهب ومن وراء الشركة. هنا ننظر، إن كان قانون الشركة يمنع فحينئذ لا يجوز له أن يأخذ هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، بمعنى أنه يلتزم بالشرط الذي وقع مع الشركة. أما إن كان القانون لا يمنع ويعرفون أو عرفا عرف أن هذا المندوب عندما يأتي بالسلعة أو البضاعة وترسو على شركتهم، فإنه قد يأخذ نسبة من الطرف الآخر الذي سوق له أو روج له. إن كان يسمحون بذلك ما في مانع، لأن هذا عمل قام به واجتهد، وإن كان لا يسمح بذلك فلا يفعل ذلك. خاصة ننتبه لأمر قد يقوم المندوب بأن لا يأتي بالأفضل للشركة لأنه أعطي نسبة أعلى، فيترك الفاضل ويأتي بالمفضول، هذا لا يجوز شرعا، خاصة في المناقصات قد يؤدي إلى الرسو على مقاول سيء أو منتج سيء ليس بجيد، فيقنع من عنده في الشركة على الرسو على هذا الدواء أو هذا الجهاز أو هذه السلعة أو هذا المقاول، وذلك لأنه قد دفع له نسبة عالية. هذا لا يجوز، هذا خيانة للعمل وخيانة للإنتاج الجيد والعمل الجيد. وهذا يحصل كثيرا خاصة في موضوع المقاولات والبناء والمناقصات، وكذلك موضوع الاستشاري ومن يكون ومن يرسو عليه. فهنا لابد من تقوى الله. والخلاصة، هل يسمح النظام بذلك؟ ثانيا، إذا سمحوا له أن لا يأتي بالأسوأ لأن دفع لأكثر، بل يأتي بالأحسن والأفضل، سواء كان من الأدوية سواء كان من الأجهزة، بعد ذلك مقابل تعبه غير الراتب لو أعطي نسبة والطرف عمله يعرفون بذلك، فحينئذ ليس فيه إشكال لأن قد سمح له والنظام سمح له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ محمد يسأل، يقول شخص خدعت امرأة ادعت أن زوجها قد طلقها وتريد الزواج منه، وهي في بلدها وهو في الإمارات هنا، فتزوجها عن طريق الهاتف وأصدرت ورقة من بلدها هناك، ورقة غير مختومة فيها يعني نص أو في الورقة أنها يعني زوجة له، وهو يرسل لها المال. بعد ذلك فالشيخ اتضح أنها تخدعه،
وذكر نقطة هامة جدا في ختام السؤال، أنه يريد أن يلجأ للسحر والعياذ بالله. هذا كلام خطير. أولا، من السؤال واضح أن المرأة على ذمة رجل متزوجة، لكن خدعت الرجل الثاني بأنها تريد الزواج منه، فلا شك أن العقد الثاني لم يتم، عقد باطل، لأنه أتى على عقد صحيح، وامرأة على ذمة رجل إذا عقد لها على آخر بطل العقد الثاني، ويبقى العقد الأول هو الصحيح لأنه هو الأصل، فالثاني الذي أتى على الأول هو الباطل، هذا لو كان في عقد. أما الصورة التي ذكرها أصلا كلها تزوير، كلها لعب، فهذا أصلا لا يوجد عقد، لأنه لم يلتزم فيه بشروط النكاح من وجود الولي، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. ولو وجد الولي والشهود وهي على ذمة رجل، فأيضا النكاح باطل، وما فعلت عبارة عن لعب وتزوير. يعني مثل هذا الرجل ينبغي ينتبه لمثل هذه الأمور، لا يقع في هذا الفخ بهذه السهولة وأكلت ماله بالباطل. أما الآن إن كان هناك طريقة قانونية أو شرعية صحيحة بأن يرفع عليه قضية ويستعيد ماله، فيفعل ذلك ويستعيد ماله بالطريقة القانونية الصحيحة. أما أن ينتقم بالسحر فإن هذا لا يجوز، لأن السحر لا يجوز، وعمل السحر لا يجوز، ولا يأتي الكهان والسحرة، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وأيضا الله عز وجل حذر من السحر، قال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فعمل السحر كفر والعياذ بالله، لا ينبغي المسلم أن يأتيه، ولو أراد أن ينتقم بهذا سيزداد ضررا، سيزداد سوءا، سيزداد ذلا. لا يأتي أحد السحر فيزداد عزا، بل يزداد ذلا ومهانة. فإما أن يأخذ ماله بالطريقة القانونية الصحيحة عبر المحاكم، وإن لم يجد فالله يعوضه خير، ولعل هذا يعني درس له يستفيد منه، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هناك أشخاص يدعون أنهم يضاعفون المال فيخدعون بعض الأشخاص بهذا الكلام، فيقول يأتي بماله وأيضا ثم بعد أن يضاعف له المال يقول يأتي هذا الشخص بأصدقائه أو يستلف أو غير ذلك، ثم يقول يأخذ هذا الشخص أو هذه الشركة أو هذا الموقع يأخذ المال جميع المال ويهرب.
هذا موجود خاصة على المنصات الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية، خاصة فيما يتعلق بالعملات الإلكترونية أو فيما يتعلق بالمحافظ الاستثمارية يحصل مثل هذا، فينصب للإنسان الفخ ويرمى له الطعم بأول مال يعطى له ربحا كثيرا في خلال فترة يسيرة، ثم يطمع فيعطيهم مالا أكثر فتكون النهاية وأخذ المال. قبل أن يدخل المسلم في أي استثمار أول سؤال يسأل نفسه: هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ ومع الأسف غالب الناس اليوم لا يسأل حرام حلال لأن يريد المال، وينسى أنه مسلم ملتزم بشرع. ولذلك الذين يتصلون ويسألون عن المعاملات، صح في خير الحمد لله، في ناس كثير يتصلون ويسألون، تجد الخير في ناس خاصة في الشباب اليوم الذين بدأوا بالاستثمارات تشعر بالسعادة هم يسألون، لكن هذا ولا يقله في قابل الكثير الذين لا يسألون. فالإنسان لما ما يسأل حلال حرام يعاقب، يبتلى بمن ينصب عليه أو يختلس ماله. الأمر الثاني يجب التثبت من مصدر الاستثمار، مصدر الشركة، مصدر المحفظة، مصدر العمل، هل هذا عمل فعلا ولا وهم وفخ قد نصب، فيتأكد من اسم الشركة، مكانها، عملها، نوع الاستثمار، هل فعلا في استثمار أم أموال تدار دولة بين من يعطون المال لهذا الرجل، يأخذ من هذا 100,000 يأخذ من زيد 100 ويعطيها لبكر 110 يأخذ من محمد 120 ويعطي للذي أخذ منه 50، بعضهم هكذا يفعل حتى يجمع الملايين ثم يفر ولا يعقب. فهذا إشكال. فإذا يجب التثبت من هذا الأمر أولا، هل المعاملة هذه حلال أم لا، بعد أن يعرف أنها المعاملة جائزة شرعا يستخير الله عز وجل في الدخول فيها، ثم يتثبت من الشركة، من أصولها، من مكانها، من اسمها. الشركات المحترمة تعرف ومعروفة مشهورة، وهناك منافذ في البلد ولله الحمد يمكن من خلالها الاستفسار والسؤال، ويمكن من خلالها التثبت من هذه المعاملة ومن هذه الشركة، يعطى المعلومات الكافية قبل أن يخوض في مثل هذه المعاملة ويخسر ماله. هذه نصيحتي له. ولكن ننتبه أن كثيرا من المعاملات هذه مع الأسف ظاهرها محافظ استثمارية باطنها قروض ربوية، حقيقة يعطي الشخص 50,000 وهو قرض لهذا الرجل، فيعيدها بعد شهرين وثلاثة 70,000 أو 100,000. ينبغي أن نفهم أن الربح دائما والاستثمار في المعاملات لا يأتي على عجالة، يحتاج وقت، ولا يأتي بهذه الكثرة فجأة إلا ما كان من ربا ونحو ذلك. فالاستثمار، تنمية المال، إدارة المال، تدوير المال حتى يأتيك بأرباح يحتاج وقت، يحتاج زمن، لأن هذا بيع وشراء وصفقة وتثبت ونقل بضاعة ونقل سلعة وبيع وحسابات. ليست بهذه السهولة أنك تدفع 100 وخذ 150 في يومين وفي ثلاثة أو في شهر، ليس كذلك. يعني يجب التنبه لمثل هذا، لكن الطمع أحيانا يقود الإنسان إلى الخسائر.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا شيخنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما هو الأفضل، أن يغير المأموم مكانه في الصلاة في كل فرض أو أن يلتزم الصلاة خلف الإمام؟
يجمع بين الاثنين، والقرب من الإمام أو خلف الإمام لا يمنع من تغيير المكان، ليس في ذلك إشكال. فلا شك القرب من الإمام أفضل، ولكن ننتبه أن الذي يكون أقرب من الإمام كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ليلني منكم أولي الأحلام والنهى، الذين هم بإمكانهم أن ينوبوا عن الإمام إذا ما طرأ له طارئ، بحيث يصلي بالناس من هو خلفه، عنده فقه في الصلاة، يعرف كيف ينوب عن الإمام إذا طرأ للإمام أي طارئ، وأيضا يستطيع أن يفتح على الإمام فيما لو أخطأ أو نسي. فهؤلاء يكونون خلف الإمام، ثم القرب منه خلفه مباشرة عن يمينه عن شماله، هذا هو الأفضل كلما كان أقرب من الإمام، هذا لا شك أنه أفضل من الابتعاد عن الإمام. وقد جاء في ذلك حديث، منه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، يعني يلغ يعني لم يتكلم، كان بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، أو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها، فبكل خطوة كأنه عمل سنة بكاملة بصيامها وقيامها. فهذا دل على التبكير إلى الصلاة خاصة الجمعة والدنو من الإمام هو الأفضل، كذلك في الصلوات الخمس إذا كان من أولي الأحلام والنهى. ولما يصلي الفرض بعد ذلك يغير مكانه إلى مكان آخر في السنة، لكن لا يستوطن مكانا كما جاء في الحديث، كما يستوطن أحدكم البعير، بمعنى أنه لا يتركه ويقاتل عليه، ولو تأخر يقول هذا مكاني لا أحد يجلس فيه، هذا المنهي عنه، هذا لا يجوز. إنما من سبق فهو أولى بالمكان، من سبق في الصف الأول هو أولى به، من سبق أن يكون خلف الإمام هو أولى به، ولو يصلي في مكان دائما لا مانع، لكن لا يستوطن بحيث يقاتل عليه، والأفضل أن يغيره خلفه، ولكن كلما كان أقرب من الإمام. يجمع بين الاثنين، القرب من الإمام وتغييره، ولا يستوطن ويقاتل عليه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وشبهه باستيطان البعير والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو جواهر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جواهر تفضل.
شيخ سؤالي بخصوص ناوي أضحي هالسنة إن شاء الله.
نعم.
بس أنا رحت للحلاق قصيت شعري وش اسمه وقصيت أظافري نسيت إن بضحي، هل علي هل تبطل الأضحية ولا لا؟
إن شاء الله.
يلا شكرا يا طيب.
الله يبارك فيك يحفظك أبو جواهر. نعم. السؤال بجوهر يقول أنه ناوي أن يضحي هذه السنة، فأقول ذهبت إلى الحلاق وأقول أخذت من شعري ومن أظافري، يقول نسيت أني سأضحي، فهل تبطل الأضحية؟
إن شاء الله لا تبطل، لأن ذلك لم يأتي عن عمد، وطالما لم يأتي عن عمد فإن شاء الله ليس فيه إثم، وأضحيتك إن شاء الله صحيحة. والله عز وجل نبه على النسيان، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فالخطأ والنسيان معفو عنه إن شاء الله، لكن أرجو الله أن يكون ذلك عن نسيان وليس عن تناسي، فبينهما فرق. من الناس من يقول أنا نسيت ولم ينسى، لكن الله سبحانه وتعالى لا يغيب عليه مثل هذا، فإذا كان عن نسيان فإن شاء الله الآن تتوقف عن الأخذ من شعرك وظافرك إلى أن تضحي، وأسأل الله أن يتقبل منك. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء ابن أخي من زكاة مالي بمناسبة تخرجه من ثانوية، علما بأنه لا يعمل وحالة أبيه المادية ممتازة؟
لا يهدى مال الزكاة في المناسبات، إنما يكون للفقراء والمساكين أو المصارف الثمانية التي نص عليها القرآن، ولا يكون مجاملة للأخ أو الأخت أو ابن العم أو العم حتى تبرأ الذمة، فإن لم يعط المال في مكانه الصحيح حينئذ كأن المزكي لم يزكي، ويوم القيامة يطالب بذلك، ويكون أيضا قد ضيع حقوق الفقراء أو الذين هم يستحقون هذه الزكاة. فهذا الأخ إن كان فقيرا محتاجا للمال للنفقة للمأكل أو على يدين، والأب غير قادر أن ينفق على الولد، فهنا الأخ يساعد أخيه بالصدقة بالمال طول السنة ليس فقط في الزكاة، ويعينه في وقت الزكاة لا مانع. أما إن كان الأب غنيا فيجب عليه أن ينفق على هذا الولد الذي لا يعمل، فمن ثم أنت لا تعطيه الزكاة لأنه غني بغنى الأب، اللهم إلا إن كان الأب لا يعطيه أو يقدر عليه وهو محتاج فلا مانع، فأنت ما تعطيه من الزكاة هدية بمناسبة نجاحه والأب غني، إنما تشتري له هدية من مال آخر من مالك الآخر غير الزكاة، غير الزكاة تشتري له هدية وتطيب خاطره وتفرح قلبه بمناسبة نجاحه، خاصة أن الهدية تقرب القلوب وتزيد في المحبة وتزيد الود ودا والقرب قربا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول كيف تقضى الصلاة الفائتة؟ يقول في حالة جريت عملية جراحية وما يتبع ذلك أيضا، يقول من استشفاء وغيره.
لابد ننتبه أن الصلاة لا تترك بحال طالما الإنسان عقله معه، والأصل أن يؤتى بها في وقتها بطهارتها، وأن يتوضأ، فإن لم يستطع يؤتى له بالمال بالماء يتوضأ به وهو في مكانه ويصلي، أو يوضأ من آخر فيصلي. إن عجز عن استعمال الماء لمرض أو داء ومنعه الطبيب، فحينئذ يتيمم، يؤتى له بصعيد يضرب عليه ويتيمم يصلي، ولو على الفراش إن لم يوجد الصعيد يتيمم ويصلي ولا يترك الصلاة حتى لو كان جسمه فيه ما فيه من الدماء التي تخرج أو عمل له قسطرة فأجلكم الله التبول ينزل فيه كيس، لا يترك الصلاة، يصلي ولو على هذه الحال. فالأصل وقت الصلاة إذا استطاع أن يتطهر يتطهر، يتوضأ، إن لم يستطع فيصلي على حاله لا يترك الصلاة. أما هذا الأخ إن تركها الآن يبدأ بالقضاء، وليس كل صلاة مع صلاة، إنما اليوم الأول مثلا متى استطاع يقضيه، يبدأ من الفجر إلى العشاء. اليوم الثاني مثلا بعد المغرب يقضي صلوات اليوم الثالث بعد العشاء، يقضي صلوات اليوم الرابع بعد الظهر إلى أن ينتهي منها بحسب قدرته وسعة وقته. وليس كما يظن الناس أن الظهر تقضى مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع هذا لا أصل له، إنما صلوات اليوم الأول والثاني بحسب الوقت والساعة يقضيها مع التوبة والاستغفار. نسأل الله أن يتقبل منك ونسأل الله أن يشفيك ويعافيك. لكن أنبه الأخوة مرة أخرى، لو كان الإنسان مريضا لا تترك الصلاة، صلها ولو كنت على السرير ولو كنت في المستشفى، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من مواقع التواصل الاجتماعي عبد الرحمن الأصبحي، ومن الأخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.